عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، ويسعد بصحبتكم في هذه الحلقة عبدالله حميد وهند الضوي. ونبدأ مع أهم عناوين القضايا التي نناقشها اليوم.
الأسد يقول إن بعض الدول تواصل التدخل في التسوية وتمارس ضغوطا على سوريا.
السعودية تقر بمقتل خاشقجي بقنصليتها بإسطنبول.
الأمم المتحدة تدعو لتنفيذ الخطط الأمنية بالعاصمة الليبية طرابلس.
والبداية من سوريا، حيث قال الرئيس السوري بشار الأسد لمبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتيف إن بعض الدول تواصل التدخل في المسار السياسي وممارسة ضغوط على سوريا.
وأكد الأسد أن بعض الدول في المنطقة والعديد من الدول الغربية تواصل التدخل في المسار السياسي وممارسة الضغوط لفرض إرادتها على السوريين، وهو ما قد يعيق إحراز أي تقدم.
وأضاف الأسد أن سوريا مستمرة في العمل مع كل ما لديه الإرادة الحقيقية للقضاء على الإرهاب وإعادة الاستقرار، مؤكدا أن بلاده متمسكة بحقها الذي كفلته المواثيق الدولية بعدم السماح لأي طرف خارجي بالتدخل في شؤونها الداخلية. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من سوريا الباحث السياسي دكتور أحمد حاج علي. بعد التحية ضيفي الكريم، من هي هذه الدول التي قصدها الرئيس السوري، وما هي نوعية الضغوط التي تمارسها على سوريا؟
التوصيف الحقيقي هو ليس مجرد تدخل، وإنما هو مشروع مخطط له ومتكامل ومستمر، وهي حالة حقيقة تبدو وكأنها شاذة في هذا الزمن، لأنها عودة لحالة الاستعمار بمعانيها الكلاسيكية والتقليدية. أولا تدخل بمعنى تصدير الأسلحة للداخل السوري وتنظيم المشاريع وتكامل المواقف، ووصل الأمر كما هو الحال في الموقف الأمريكي إلى درجة الاحتلال المباشر على الأرض وإنشاء تحولات عسكرية بما يعني بأنها جاءت لتبقى أو جاءت لتمارس هذا الدور. إذن هذه القوى هي القوى الاستعمارية التي مارست هذا الدور تاريخيا، الولايات المتحدة الأمريكية، الغرب ولا سيما فرنسا وبريطانيا، وأيضا تركيا، ولها دور استعماري طويل أمد ومزمن.
كيف يمكن هذه الضغوط أن تؤثر سلبيا على مسار العملية السياسية في سوريا كما حذر الأسد؟
يعني في المرحلة الأولى كان المشروع يهدف إلى أن يصدر أو ينتج أهدافه مباشرة بتدمير الوطن السوري وتغيير النظام وتغيير الحال الاجتماعي والفكر والثقافة وكل شيء، لكن هذا المستوى انتهى، يعني صار وراءنا. لا، بدأوا بالمستوى الثاني، هو أنه لا بد من أن تبقى الحالة مستدامة، أي أن يجدوا توطيدا لما خططوا له من خلال الفكر الإرهابي المجاور، ومن خلال انتشار الفتن والإقطاع على التدمير، بما يؤكد لهم كما يتصورون بأن سوريا يجب أن تتحول إلى نظام سياسي فاشل وأن تتغير البنية الاجتماعية، ولا سيما من خلال هذا الاختطاف وهذا التشويه للقيم الإسلامية وبكلها الاستقرار.
أخيرا، واشنطن أكدت أنها لن تمول إعادة الإعمار في سوريا طالما أن هناك قوات مدعومة من إيران في سوريا. هل تنجح واشنطن في تحقيق ذلك؟
نحن لدينا مبدأ يتحول بالتأكيد إلى قانون كل الأطراف التي ساهمت في تدمير الوطن السوري ولا سيما الغرب بشقيه الأوروبي والأمريكي، لن يكون من السهولة، ستكون مسألة الإعمار مفتوحة أمام الذين لديهم نوايا طيبة أو الذين تعاملوا مع الأذى بحقائقها وقوماتها. من هنا نحن الذين نرفض، وإذا ما حدث تبدل واضح كمي ونوعي في الموقف الأمريكي وعبر شركات وعبر يعني هيئات مدنية بعيدا عن هذه الأطماع والسياسات والمخططات الأمريكية، نعم عندها لن نكون نادمين، بل سيكون من إرادتنا ولا يشرفنا وليس من مصلحتنا أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية في العدوان علينا، وأن تستمر بعد ذلك الادعاء بأنها تعيد بناء بلدنا وأعماره.
نتحول بكم إلى آخر تطورات أزمة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، حيث أعلنت المملكة العربية السعودية أن الصحفي المفقود توفي إثر شجار داخل قنصليتها في إسطنبول.
وذكرت وسائل إعلام سعودية رسمية أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمر بإقالة سعود القحطاني المستشار في الديوان الملكي والذي يعد المساعد الرئيسي لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وكذلك أحمد عسيري نائب رئيس جهاز المخابرات.
من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن التفسير السعودي لمقتل خاشقجي موثوق به، لكن أعضاء بالكونغرس الأمريكي قالوا إنهم يجدون صعوبة في تصديقه.
وللمزيد من الإضاءة حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الرياض الباحث السعودي في شؤون التطرف والإرهاب دكتور عبد الحفيظ محبوب. بعد التحية، لماذا تأخرت السعودية في الإعلان عن مقتل خاشقجي؟
الحقيقة يعني المملكة العربية السعودية يعني تأخرت حقيقة هذه التحقيقات. حقيقة هناك كان يعني هجمة دولية إعلامية كبيرة جدا. هو لا شك دم أي إنسان ليس رخيصا وحقوقه محفوظة، وهناك طبعا بالطبع حق أي إنسان مكفولة لدى جميع. الحقيقة يعني المملكة العربية السعودية وجدت أن هناك أخطاء ارتكبت خارج دائرة القرار السياسي، ولذلك يعني انتظرت إلى أن تكتمل التحقيقات لديها وبالتعاون ما بينها وبين تركيا. المملكة العربية السعودية دولة تدافع عن الحقوق، يعني جنودها على الحد الجنوبي في اليمن للدفاع عن الشعب اليمني، وضحت بنفسها في الدفاع عن البحرين، ضحت بنفسها عن الدفاع بدولة مصر. يعني المملكة العربية السعودية تدفع الغالي والنفيس في الدفاع عن الأمن العربي والأمن الخليجي، وحتى تساهم في أي يعني في الدفاع عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. ولذلك كانت المملكة العربية السعودية جريئة في اتخاذ القرار في تعرية الإعلام المناهض للمملكة العربية السعودية، يعني الإعلام العالمي.
هل يمكن أن تسمح السعودية لمنظمات دولية بالمشاركة في التحقيقات الجارية لضمان الشفافية أمام العالم؟
لا شك، لكن علينا أن تشارك هذه المنظمات الدولية أولا في قتل الناس الأبرياء في السلع الكيماوي في سوريا، في المناطق الحوثيين الذين يقتلون الأبرياء ويفجرون البيوت. علينا أن يعني أن نقيم العدالة بين الجميع، وليس صحيحا أن نقيم العدالة على شخص وأهمل يعني القتل الجماعي. الجميع كلهم متساوون في نظر القانون، ولماذا أركز على أسيس قضية وأترك بقية القضايا وكأن الشعوب يعني أقل من درجة الحيوان؟
أخيرا، يعني أين هي جثة خاشقجي ولماذا لا يتم تحديد مصيرها حتى الآن؟
الحقيقة هو لا يزال حتى الآن هناك تسييس لهذا الملف، لكن هناك تحقيقات مشتركة ما بين المملكة العربية السعودية وتركيا، وهناك بمشاركة أيضا أمريكية أعتقد على أعلى المستويات. وتكفلت هذه الدول الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وتركيا بالوصول إلى الحقيقة الكاملة وعرضها أمام الرأي العام العالمي. ولذلك المملكة العربية السعودية كانت جريئة الحقيقة، لم تواصل عنترياتها أو تخفي ما لديها، اتخذت القرار الجريء والسريع ومحاسبة هؤلاء الذين أقدموا على قتل هذا الرجل البريء.
في ليبيا، دعت البعثة الأممية المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إلى إقرار وتنفيذ خطة الترتيبات الأمنية في العاصمة طرابلس.
وعبرت البعثة الأممية التي يقودها غسان سلامة في بيان على موقعها بتويتر عن ترحيبها بالمشاورات التي بادرت بها لجنة الترتيبات الأمنية مع المجموعات المسلحة في طرابلس وما حولها، وذلك لتحقيق التوافق وضمان عملية تنفيذ سلسة، وطالبت للبدء في تنفيذ خطة تأمين طرابلس على الفور.
وللمزيد حول هذا الموضوع مستمعينا الكرام، انضموا إلينا من عاصمة الليبية طرابلس الكاتب الصحفي بشير العربي. بعد التحية سيد الكريم، ما هي أبرز بنود الخطة الأمنية التي اعتمدها المجلس الرئاسي لإحلال الأمن في طرابلس؟
فيما يتعلق بالخطة الأمنية المزمع تنفيذها في طرابلس، نحن كنا جميعا يعني شعب في طرابلس بالذات ليس لديه يعني بالتفصيل لها احداثيات هذا الموضوع، ولكن من خلال متابعتنا احنا حتى لفاعلية المجلس الرئاسي يبحثوا الآن جميعا في كيفية تحقيق استقرار أمني في طرابلس وتحقيق خطة أمنية بما يجعل الأمن والاستقرار في طرابلس محقق بشكل عملي بعيد عن الآن ما يحدث من اغتيالات للأسف ومن تطاول الميليشيات المسلحة على صلاحيات الدولة التنفيذية أو المجلس الرئاسي. المجلس الرئاسي أصبح يعني عاجز حتى على تنفيذ قراراته في طرابلس أو في خارج طرابلس نتيجة وجود الميليشيات المسلحة، أيضا فيما يتعلق بالتكليفات الجديدة التي قام بها السيد السراج المتعلق بتكليف شخصيات الحقيقة يدور حولها كثير من الجدل.
هل ستكون هذه الميليشيات يعني عائق أمام تنفيذ تلك الخطة وتعود حروب الشوارع مرة أخرى؟ ولماذا تأخر المجلس الرئاسي حتى الآن في تنفيذ هذه الخطة؟
هو المجلس الحقيقة يعني الآن اسم مجلس شخصية البارزة اللي فيها السراج، السراج عنده دعم دولي هكذا صورة أمامنا واضحة، فهو يعمل من خلال شخصيته هو، ولكن ليس لديه سطوة أو سيطرة على ميليشيا من الميليشيات. السلاح في طرابلس منتشر عند هذه الميليشيات، وبالتالي لا يمكن أن يخضع الميليشيات أو يخضع الميليشيات لأوامرها أو للخطة الأمنية، اعتبار هناك في تناقض الآن حتى من بين شخصية وزير الداخلية الجديد هذا والميليشيات نفسها اللي في طرابلس في تناقض، اعتبار أن هناك أحداث سابقة متورط فيها وزير الداخلية وهي أحداث كلفت الشعب طرابلس عدد كبير من الضحايا، وهناك إقليمية يعني حتى يعني مثل مصراتها طموحها أنها تسيطر على طرابلس، هذه مسألة واضحة للليبيين والليبيين طبعا يستهجنوها هذه القصة. الخطة الأمنية اتفقوا عليها في الزاوية ووقعوا عليها الجميع أنهم سيكفوا عن الحرب ويلتزموا بالتوجيهات، ولكن هذا كل الأسف لم يحدث حتى الآن. فالخطة الأمنية على الورق موجودة جميلة، ولكن عمليا ليس هناك قوة، ليس لديه نفوذ السراج يعني يستطيع السيطرة عليها. يعني
برأيك يعني هل الأوضاع الأمنية في العاصمة في ظل المشهد الذي تصفه لنا مرشحة للتصعيد أم للتهدئة؟
والله ماني عارف مسألة التصعيد هذه لا أعتقد، لكن الاستمرار للواقع كما هو عليه، لأن ليس هناك مبرر للتصعيد من بوجه من الآن. ميليشيات هم 3 ميليشيات في طرابلس مشهورين، هذو ميليشيات يعرفوا بعضهم، قياداتهم أصدقاء، ولكن إذا كان هناك قوة أخرى يعني أو حتى وجود البشاغة من مصراتها، احتمال أن هذا الرجل يستدعي قوات في مصراتها للتدخل، إذا حدث هذا فطبعا سيكون هناك تصعيد للأسف.
والآن مع جولة لأهم الأخبار حول العالم. وافق البرلمان المقدوني على مقترح تعديل دستوري يشمل تغيير اسم البلاد من مقدونيا إلى مقدونيا الشمالية في إطار اتفاق أبرم مؤخرا مع اليونان، وحصل مقترح التعديل الدستوري على أصوات 80 نائبا كانوا حاضرين في عملية التصويت، وكذلك حظي بدعم المعارضة أيضا، وهو ما يعتبر بمثابة ضوء أخضر للبدء بعملية تغيير اسم البلاد رسميا وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية. ويعتبر هذا التغيير خطوة كبيرة نحو إنهاء الجمود الذي دام عقودا مع اليونان وفتح الباب أمامه للانضمام لحلف شمال الأطلسي وكذلك الاتحاد الأوروبي.
أصدرت الحكومة اليمنية تقريرا أوليا عن حجم الأضرار التي خلفها إعصار لبان في محافظة المهرة شرق اليمن، ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ التي تبث من الرياض وعدن عن رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين نجيب السعدي أن المديريات الأشد تضررا من إعصار لبان هي الغيضة، قشن، حويصن، منعر، المسيلة، حيث تعرضت إلى أضرار بشرية ومادية كبيرة إضافة إلى موجة من النازحين. أضاف التقرير أن عدد الأسر التي نزحت جراء السيول بلغت 3750 معظمها في مديرية الغيضة.
أعلن نال كاتب الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج عادل الجربوعي رفض تونس إقامة منصات لقبول المهاجرين غير الشرعيين المرحلين من أوروبا على الأراضي التونسية، وشدد على موقف تونس الرافض لتركيز منصات لقبول المهاجرين غير الشرعيين المرحلين من أوروبا باعتبار أن تونس ليست ببلد عبور وأنه لا يمكن الحديث بالمرة على إقامة هذه المنصات.
والآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
الأسد يقول إن بعض الدول تواصل التدخل في التسوية وتمارس ضغوطاً على سوريا.
السعودية تقر بمقتل خاشقجي بقنصليتها في اسطنبول.
الأمم المتحدة تدعو لتنفيذ الخطط الأمنية بالعاصمة الليبية طرابلس.
الآن ننتقل إلى الزميلة نوران عطلة ومجموعة من الأخبار الاقتصادية.
وقعت موسكو وطشقند أمس على هامش زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أوزبكستان 800 اتفاقية وصفقة بقيمة 27 مليار دولار. وانطلق اليوم في طشقند أول منتدى للتعاون الإقليمي روسيا وأوزبكستان الذي تنظمه وزارة الاقتصاد وغرفة التجارة والصناعة في أوزبكستان ووزارة التنمية الاقتصادية الروسية، وذلك في إطار زيارة الرئيس بوتين إلى هذه الجمهورية السوفيتية السابقة يومي 18 و 19 من أكتوبر الجاري. أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد الصيني نما بوتيرة أبطأ من المتوقع عند 6.5% في الربع الثالث من العام الحالي مقارنة مع الفترة ذاتها قبل عام، مسجلاً أبطأ نمو منذ الأزمة المالية العالمية. ويواجه الاقتصاد تحديات الحرب التجارية مع الولايات المتحدة والتي من المنتظر أن تنعكس بشكل أقوى على أداء الصادرات خلال الفترة المقبلة. قال روبرت كابلان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس الأمريكية إن زيادتين أو ثلاث زيادات إضافية في أسعار الفائدة من المرجح أن تضع تكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة عن المستوى الحيادي الذي لا يحفز النمو الاقتصادي ولا يقيده. وفي ندوة نظمها معهد مانهاتن قال كابلان إنه يتوقع أن تحدث زيادتان أو ثلاث الإضافية بحلول يونيو حزيران 2019. هبط اليورو صوب أدنى مستوى في شهرين خلال تداولات أمس بعدما انتقد الاتحاد الأوروبي خطط الإنفاق الإيطالية، وهو ما أثار مخاوف من جديد بشأن وجود خلاف في منطقة العملة الأوروبية الموحدة. وطالبت المفوضية الأوروبية أول من أمس إيطاليا رسمياً بتقديم توضيحات إزاء خلل في موازنتها وصفته بأنه لا سابق له. بلغ المعدل السنوي للتضخم الأساسي في اليابان نسبة 1% خلال سبتمبر أيلول مرتفعاً عن 0.9% التي سجل في أغسطس آب، لكنه يظل أقل من مستهدفات البنك المركزي الياباني للتضخم عند مستوى 2%. وقال رئيس المركزي الياباني إن بنك اليابان سيواصل في المدى المنظور سياسة عدم رفع أسعار الفائدة على الرغم من تجديد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والمركزي الأوروبي سياستيهما النقديتين. عبر ممثلون عن قطاع الأعمال في المغرب وتونس عن رغبتهم في تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين، خاصة مع تطور قطاع تصدير السيارات في المغرب والخبرة التونسية في صناعة مكونات السيارات. وناقش هشام اللومي رئيس مجلس الأعمال التونسي والمغربي وأحمد قسال رئيس الكونفدرالية العامة للمؤسسات المغربية والحبيب الكروالي نائب رئيس منتدى البنوك ومؤسسات القروض في أفريقيا تطور صناعة السيارات في البلدين وأفاق التعاون بينهما، وذلك خلال فعاليات اقتصادية تونسية مغربية بتونس.
مرة أخرى إلى نوران، ولكن هذه المرة مع النشرة الرياضية.
احتلت روسيا المركز الأول في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية للشباب 2018 التي استضافتها العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس في الفترة ما بين 6 و 18 من أكتوبر الجاري، وحصدت روسيا 59 ميدالية منها 29 ذهبية و 18 فضية و 12 برونزية، وجاءت الصين في المركز الثاني ب 36 ميدالية 18 ذهبية و 9 فضية و 9 برونزية، واليابان في المركز الثالث ب 39 ميدالية 15 ذهبية و 12 فضية و 12 برونزية، بينما جاءت هنغاريا في المركز الرابع وإيطاليا في الخامس والأرجنتين في السادس. حقق ليون فوزا على ضيف نيم بثنائيه نظيفه ليصعد مؤقتا للمركز الثالث في الدوري الفرنسي في افتتاح المرحله العاشره. سجل هدفي لقاء موسى ديمبيلي ومنفيس ديباي، ورفع ليون رصيده الى 17 نقطه بفارق نقطتين عن ليل الذي يلعب مع ديجون، و10 نقاط عن باريس سان جيرمان المتصدر. يحل ليون ضيفا على هوفنهايم الالماني الثلاثاء المقبل في مسابقه دوري ابطال اوروبا. أكمل ديبورتيفو ألافيش سلسلة مفاجآت هذا الموسم بفوزه على مضيف سلتا فيغو بهدف نظيف في افتتاح المرحلة التاسعة في مسابقة الدوري الإسباني. تصدر ألافيش جدول ترتيب الدوري الإسباني بشكل مؤقت بفارق نقطة عن إشبيلية ونقطتين عن برشلونة وأتلتيكو مدريد، ورفع ديبورتيفو ألافيش رصيده إلى 17 نقطة من 5 انتصارات وتعادلين وهزيمتين، فيما تجمد رصيد سلتا فيغو عند 10 نقاط. أسفرت قرعة كأس ملك إسبانيا عن مواجهات سهلة نسبياً لكل من ريال مدريد وبرشلونة، وتقام مباريات الذهاب للبطولة يوم 31 من أكتوبر تشرين الأول الجاري، على أن تلعب لقاءات العودة في 5 من ديسمبر كانون الأول المقبل. يلعب ريال مدريد مع يونيون ديبورتيفا ميليلا الذي يلعب في الدرجة الثالثة، كما يلتقي برشلونة مع نظيره ليونيسا الذي يشارك بالدرجة الثانية. بلغت التونسية أونس جابر المباراة النهائية لكأس الكرملين في كرة المضرب بفوزها على اللاتفية أنستازيا سافاستوفا بمجموعتين لواحدة في نصف النهائي، وتفوقت أونس المصنفة 101 عالمياً والتي احترفت عام 2010 على اللاتفية المصنفة 11 عالمياً والخامسة في البطولة 6-3 و3-6 و6-3 لتبلغ أول مباراة نهائية لها في مسيرتها الاحترافية. وتلتقي جابر في النهائي مع روسيا داريا كاساتكينا السادسة والتي تغلبت على البريطانية جوهانا كونتا 6-4 و6-3.
الآن إلى جولة من الأخبار الخفيفة. للمرة الأولى سيكون بوسع البشر زيارة أعمق نقطة في قاع كل من المحيطات الخمسة، مستخدمين غواصة تتسع لشخصين صممت بحيث تكون قادرة على مقاومة الضغط الهائل على عمق أكثر من 9 كيلومترات تحت سطح الماء. وقالت شركة ترايتوم سام براينز المصنعة للغواصة ومقرها فلوريدا إنها الغواصة الوحيدة الحاصلة على اعتماد لحمل البشر إلى أعماق تصل إلى 11,000 متر، واستغرق صنعها أكثر من 3 سنوات.
قال مجلس مدينة برشلونة ومدونة رسمية لكاتدرائية ساغاردا فاميليا إن الكاتدرائية الشاهقة ستحصل أخيراً على ترخيص بناء، وذلك بعد أكثر من 130 عاماً من بدء أعمال البناء. وبموجب اتفاق أعلن عنه يوم الخميس ستدفع الكاتدرائية لسلطات المدينة 36 مليون يورو للمساعدة في تمويل نظام النقل العام في برشلونة، وكذلك إعادة تنظيم الشوارع المجاورة، بما يؤدي إلى إنهاء الخلاف حول قانونية المبنى.
عاد أصغر ملياردير في القارة الإفريقية إلى منزله سليما بعد خطفه قبل أسبوع من شارع أمام فندق فخم في تنزانيا، ذلك حسب ما أعلنت الشركة التي يديرها يوم السبت. وكان الملياردير محمد ديوغي البالغ من العمر 43 عاما قد خطف لدى وصوله للقيام بتدريب بدني في مدينة دار السلام العاصمة التجارية لتنزانيا. وتقدر فوربس صافي ثروته بنحو 1.5 مليار دولار، مما يجعله يحتل المركز 17 بين أغنياء القارة الأفريقية، كما أنه أصغر ملياردير بها.
اهتزت مدينة المحمدية في المملكة المغربية على وقع جريمة بشعة، إذ أقدم شاب على نحر وفصل رأس أستاذه عن جسده على الملأ. وبحسب شهود عيان اختار شاب الانتقام من أستاذه بطريقة جنونية بنحره وقطع رأسه والتجول وهو يمسك بالرأس المقطوعة في شوارع المنطقة قبل أن يضعها أمام محل تجاري.
فاز فيلم سرب الحمام للمخرج رمضان خسرو بالجائزة الأولى في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بمهرجان الكويت السينمائية الذي أزل ستاره على دورته الثانية يوم الجمعة. الفيلم بطولة داود حسين ومحمد أكبر ويوسف الحشاش وبدر الشعيبي وبشار الشطي، وتدور أحداثه أثناء الغزو العراقي للكويت عام 1990، حيث تجد إحدى مجموعات المقاومة نفسها محاصرة و تصبح أمام خيارين، إما القتال أو الاستسلام.
اختتم الصوفيون في مصر احتفالاتهم بمولد السيد البدوي في مدينة طنطا باحتفالات كبيرة شارك فيها عشرات الآلاف على مدار الأسبوع وعدد من المسؤولين، حيث تقام فعاليات تقليدية من الذكر والأناشيد والولائم. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
في طقوس صوفية مصرية تجمع الآلاف للاحتفال بما يسمى مولد السيد البدوي في محافظة طنطا التي تبعد عن العاصمة المصرية القاهرة بنحو 80 كيلومترا.
يا شيخ العرب عمي يا بدوي، يا شيخ العرب يا طبيب المبالي ويا دواء الروح غالي، يا دواء يا دواء سقي ويا شفاء يا شفاء مرضي، يا طب القلوب حضرة النبي روح الأرواح.
الليلة الكبيرة وهي ليلة ختام مولد السيد البدوي شهدت إقبال الآلاف من المريدين لمتابعة المنشد الديني محمود التهامي الذي أحيا الليلة الختامية.
سيدي يا رسول الله حضرتي النبي، حضرتي
ينتهي نسب السيد أحمد البدوي من جهة أبيه إلى الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وولد البدوي بمدينة فاس المغربية وهاجر إلى مكة ثم قدم إلى مصر حيث استقر في مدينة طنطا لتكون موطن انتشار طريقته الصوفية التي عرفت بالطريقة الأحمدية.
أتاكم من الكون الغريب،
ويتداول العامة بعض القصص الخارقة للسيد البدوي، ومنها أنه كان ينقذ الأسرى المصريين من أوروبا الذين تم أسرهم في الحروب الصليبية، ولذلك انتشرت مقولة في التراث الشعبي المصري هي الله الله يا بدوي جاب اليسرى، أي أن البدوي قد جاء بالأسرى والتي غنى بها المطرب سيد مكاوي. وقد شاركت نحو 67 طريقة صوفية والآلاف من المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية والدول العربية في احتفالات مولد السيد البدوي على مدار أسبوع كامل وسط إجراءات أمنية مشددة.
وفي الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك.
الأسد يقول أن بعض الدول تواصل التدخل في التسوية وتمارس ضغوطاً على سوريا.
السعودية تقر بمقدل خاشقجي بقنصليتها باسطنبول.
الأمم المتحدة تدعو لتنفيذ الخطط الأمنية بالعاصمة الليبية طرابلس.
روسيا توقع اتفاقيات ب 27 مليار دولار مع أوزبكستان.
ورياضياً روسيا تحتل المركز الأول في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية للشباب 2018.
بهذا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من عالم سبوتنيك، قدمناها معا هند الضوي وعبد الله حميد. إلى اللقاء.